نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان.
هذا قال وحدثنا ولا حدثنا؟
حدثنا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ للخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث دليل على أن إنكار المنكر واجب، فليغيره، وهذا فعل أمر اقترن بلام الأمر يدل على الوجوب. وهذا الإنكار على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى باليد، والثانية باللسان، والثالثة بالقلب. ولكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث أصحابها الذين تجب عليه، فلا يجوز لهم أن يتجاوزوها إلى مرتبة غيرها. وبيان ذلك كالآتي: المرتبة الأولى الإنكار باليد، وهي للسلطان وعماله، وكل من كان يستطيع التغيير باليد ويدخل في ذلك رب البيت مع أهل بيته، فيجب عليه أن يغير المنكر بيده إذا رآه منه. وبعض الجهلاء خلّه عبد الآخر حماد، أظنه من صعيد مصر، يقول بأن تغيير المنكر باليد، وألف رسالة في ذلك، واجب على أحد الرعية: متى ما رأيت منكرا غناء أو موسيقى لك أن تغير باليد. وهذا من الجهل، وإنما ذلك لأصحاب السلطان والإمرة، تغيير باليد لا يكون إلا لهؤلاء. المرتبة الثانية الإنكار باللسان، وهي لمن عنده علم أن هذا الأمر منكر، فعليه أن ينكره بلسانه، ولا ينتقل إلى من هذه المرتبة الإنكار باللسان إلى المرتبة الأخيرة وهي القلب، إلا إذا عجز عن الإنكار باللسان، وترتب على إنكاره بلسانه مفسدة أعظم. أما متى تيسر له، كان على علم بهذا المنكر ويستطيع أن ينكر المنكر ولا يترتب على إنكاره منكر أعظم، فإن إنكاره بلسانه واجب حينئذ. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب، ومعناه أن يكره المرء المنكر ويبغضه في قرارة نفسه، ولا يجالس أهله، ولا يجالس أهله، انتبهوا، لأنه للأسف صار خصوصا في المآتم والأفراح والزواج تجد صاحب اللحية جالس على أقرب مقهى، أو جالس والغناء يدق حوله والموسيقى تضرب حوله، وهذا إنما هو يدعو إلى المنكر، حتى وإن لم يتكلم كلمة، مجرد وجوده بهذا السمت وهذه الهيئة في هذا المكان إقرار للمنكر وأيضا دعوة إليه. فإما أن يغير المنكر بالمرتبتين الأوليين، وإما أن يتغير هو عنه بأن يذهب، وهذا أدنى مراتب الإيمان، أن يتغير قلبه على هذا المنكر يبغضه، وهذا البغض يقتضي أنه يعبس وجهه ويقتبه حتى يعلم أن هذا منكر. أما إذا جلست وأنت صاحب لحية وصاحب سمت ولك مكان بين الناس والمنكر موجود، فسيقول الناس أن هذا المنكر صار معروفا، ولو أنكرت بعد ذلك لا قيمة لإنكارك. بل إن بعض علماء كابن النحاس ذهب إلى وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان إلى أن الإيمان يذهب كلية. وإن كان جمهور أهل العلم هو الصواب أن المقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل وليس مطلق الإيمان، الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، لأن في لفظ حديث آخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لكن الصواب أنه عنده أصل الإيمان مطلق الإيمان، ولكن الإيمان المطلق ذهب عنه يعني الكامل. وأما قصة مروان بن الحكم التي يستشهر بها بعضهم الآن على جواز الإنكار بالمنكر على ولاة الأمر، على إنكار المنكر علانية على ولاة الأمر، فلا حجة لهم في ذلك. عندك الكلام في هذه الشبهة؟ نعم تفضل.
قال شيخنا حفظه الله: شبهات حول ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا تعلم، مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
يعني عن اجتهاد من مروان بن الحكم، هو خطأ. نعم.
قالوا: هذا يدل على جواز الخروج على الحاكم باليد واللسان. الجواب: أولا، يحسن بنا ذكر رواية الإمام مسلم للحديث، حيث فيها زيادة فائدة متعلقة بالمسألة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار. ثم انصرف. قال النووي رحمه الله: قوله فخرجت مخاصرا مروان أي مماشيا له، يده في يدي، هكذا فسروه،
يعني كان بينهما ليس علانية. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه.
قال الحافظ:
إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه. ثانيا، السنة جاءت بإنكار المنكر على السلطان سرا، عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر.
جمهان تقدير من الميم ولا لا؟
الميم.
جمهان. نعم.
فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة.
حدثنا فرقة من الخوارج كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية من أعنف وأشد فرق الخوارج. نعم.
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟
قال لرجل قال له من أزرق. نعم.
قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل
اللعن. اللعن غير الحكم باللعن، فيجوز لعن بعض أصحاب الناس. لعن الله النامسة والمتنمسة، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها. أما الحكم فلان لعنه الله، هذا لا يجوز أبدا حتى ولو كان كافرا، طالما أنه لم يمت على الكفر لا يجوز أبدا، أنه قد يتوب إلى الله في آخر حياته. لأن اللعن كلام عن الأمور الغيبية، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فليقال فلان لعنه الله، حتى أن بعض العلماء من مشايخنا علمائنا كره كلما ذكر إبليس أن تقول لعنه الله حتى لا يتعود اللسان على ذلك. خلاص هو لعنه الله، كما قال الله لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إن كلما ذكرت تلعنه لا، خلاص هو ملعون، علمنا أنه ملعون حتى لا يتعود اللسان على ذلك. حتى لعن الدابة لا يجوز. نعم.
قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم.
هذا من عبد الله بن عمر؟
أبي أوف.
عبد الله بن أبي أوف. نعم.
إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟
شيخ ابن سلمة أبو وائل. نعم. يروى عن أسامة. نعم.
قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال ألا أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. ثالثا من أقوال السلف والعلماء في ذلك، عن
حتى ولو كان بعض أهل العلم الشيخ عبد المحسن العباد وبعض العلماء قال بإنكار المنكر جهر على الإمام والحاكم، هذا مثال على الشبكات وعلى الانترنت على مستوى العالم كله، هذا في وجود الحاكم إذا ارتكب منكرا في وجود العلماء. ولكن الصواب الذي عليه كبار أهل العلم وأساطينهم كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وشيخنا عبد العزيز الرجحي وغيرهم على أن حتى ولو فعل ذلك أنه لا ينكر عليه في جمع من الناس، وإنما بينك وبينه. نعم.
ثالثا من أقوال السلف والعلماء في ذلك،
وهذه الأدلة كلها تدل على هذا، إن هذا الباب فتحه باب شر عظيم يؤلم الناس على الإمام والحاكم، وما قامت الثورات إلا بسبب ذلك. نعم.
عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما آمر أميري بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا فيما بينك وبينه. قال العلامة الألباني رحمه الله يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان كما اتفق في الإنكار على
اتفق يعني وافق وقع هذا
كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. وسئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله ليس من
يعني على مستوى 1,000 أو 2,000 أو 5,000 أو 10,000 صلوا معه، أما إذا أنكرت عليه على الشبكات ملايين من الناس والسفهاء والدهماء والمغرضون والمتربصون من العدو خارج البلاد فرصة ينفذون منها. نعم.
فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذلك الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا.
انتبه لهذه نقطة مهمة جدا. وأما إنكار المنكر
بدون ذكر الفاعل
يعني الحاكم فعل شيئا أو غير الحاكم فعل شيئا لا معنى. لما محمد مرسي قال: من بدل دينه فاحترموه وألف كتب أبنائنا في الصف الثاني الثانوي، أنكرنا هذا على المنبر، لكن بدون تعرض لمحمد مرسي أنه يومئذ كان حاكما. فالمنكر ينكر، ولكن لا يصرح باسم الوالي أو السلطان أو الأمير أو مدير المدرسة أو مدير الحضانة مديرة الحضانة، لا يصرح باسمه أبدا، لا تلميحا ولا تصريحا. حتى التلميح لا يجوز، لأن مؤداه المفسدة المترتبة عليه كالتصريح. نعم.
أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة.
وهذا ما فعله سماحة شيخنا رحمه الله لما أنشئ مع الأسف أول بنك ربوي في الرياض، ما يتكلم عن المال أبدا، ذهب للحاكم ونصحه ولم يستجب، فسئل سؤال في درس الخميس فأجاب في حكم الربا وما يتعلق بالربا والشبهات حول الربا ونقض هذه الشبهات. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. أما تقعد على المنبر تقعد ترفع صوتك وتزعج الناس وتؤلب الناس على ولي أمرك، وأصلا لم تنقض الشبهات، لو جاء لك بشبهة لا تستطيع أن تردها. نعم.
قال: ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا،
في زمان عثمان والصحابة متوافرون موجودون والعلم موجود والخير موجود، وإن كانت قامت فتنة أدى ذلك إلى قتل عثمان. أولا يقتل الحكام الآن؟ لا يقتلون، سيقتلون ويغتالون. فكرة، يقول لك أنا أجاتني فكرة قتل السادات وكأنه وحي أنزل إليه، قل هكذا خارج الإسلامبول وحي. نعم هو وحي، لكنه وحي الشيطان، وإن الشيطان لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، هذا من الشيطان. وماذا بعد ما قتل السادات؟ ماذا أقمت الشريعة حينما سيطرت على أسيوط؟ أقمت الشريعة؟ لا. نعم.
وأنكروا على عثمان علنا عظمة.
طيب لعل نكتفي بهذا، كافي إن شاء الله. أما حكم إنكار المنكر فلا اعتبران. إن كان المنكر في المسائل المتفق عليها فقال العلماء إنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. يعني إحنا ماشيين 5-6، واحد أنكر لأنه أعلمنا لا بأس، يسقط عن الباقي، ليس لازم أن الجميع ينكر المنكر، كافي واحد الحمد لله. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من أسباب الفلاح الأمر والنهي. لم يخالف في ذلك إلا الرافضة، فقالوا ليس بواجب. وهل يعد خلافهم خلاف الرافضة خلافا؟ لا اعتبار بخلافهم. وأما المنكر في المسائل المختلف فيها اختلافا قويا فقد ذهب العلماء إلى عدم الإنكار على صاحبها. فانتبه، عدم الإنكار ليس النقاش العلمي، عدم الإنكار يعني يتغير القلب على الشخص الذي تناقشه، ربما تضربه وتكون شديدا عليه بلسانك، لا لا يجوز هذا. مسائل اجتهادية، وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع، تحريك الأصبع أن تثبيتها في التشهد أو في الدعاء في التشهد في التحيات والصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، هذه مسائل. رفع اليدين في تكبيرات العيد، تكبيرات الجنازة، عملت فيها شيء مرفوع صحيح، إنما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه مسائل الخلاف فيها معتبر. الرجل صلى بك ويأكل لحم جزور، أكل لحم جزور وقام، أنت توضأت ولم يتوضأ، الخلاف في ذلك قوي جدا. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مسته النار، هذا حديث قوي، ترك الوضوء مما مسته النار. إن كان في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ، ونصلي في مرابض الإبل قال لا، نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، الحديث. لكن الخلاف فيها قوي، فلا ينكر، لا يمكن أن يقول مثلا لن أصلي خلفك، لا هذا لا يجوز. لكن كان الخلاف ضعيفا جدا والدليل واضح فحينئذ يصح الإنكار نعم. أما في المسألة الأولى لا مانع من النقاش العلمي الهادي بأدب بدون تشدد وتنطع. نعم، في المسائل الخلافية والخلاف فيها قوي. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني.
يعني مثلا تدور النقاشات على مسألة المقاطعة ويخرج ضال منحرف كمصطفى العدوي يقول هؤلاء أنزلوا الحكام منزلة الإله الذي يعبد، ويرهب الناس فكريا فيقول مع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، خطير في كلامه جدا، ويبدأ يرد عليه فتقوم معركة على الشبكات في الرد عليه. تمام، ولم يذكر أحد الدليل على أن المقاطعة لابد أن تكون بإذن ولي الأمر، وينكر وأمثال هؤلاء هو وغيره فريق يوصلون لهذا، وأن الدليل حديث ثمامة بن أثال لما قال والله لا تأتيهم حبة حنطة إلا أن يأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. هذه شبهة لابد من الجواب عنها. ما الجواب عنها؟ نقول أن نعتقد أن المقاطعة لا تكون إلا بإذن ولي الأمر. قال كذا الشيخ الفوزان والشيخ بن باز بن عثيمين كل هؤلاء العلماء. لكن كيف نرد على هذه الشبهة؟
ليس المقاطعة أصلا شبهة،
لا، وقال لا تأتيكم، منع دخول حبة حنطة إلا أن يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو نظرت في الحديث وكان سيد أهل اليمامة، يعني هو أصلا كان ذا سلطان، كان ذا سلطان. هم يقولون أنه فعل ذلك قبل أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على المقاطعة الفردية. يقول لا، إن الرجل كان سيدا في قومه، له إمرة وسلطان، فيجاوب هذا كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم، فأنا أقصد إن عند النقاش وصلنا على الشبكات تأتي بكلام العلماء وتسكت، لا تدخل في مهاترات وسب وشتم وشد وجز، لا، اترك هذا، كن متينا في نقاشك ومؤصلا تأصيلا علميا، وأترك. يقولك طب فلان جاب فتوى للشيخ فلان، الشيخ مثلا صالح الهيدان أو غيره، نقول ماشي، لكن الدليل أين الدليل؟ نزول مع الدليل حيث دار، ما لنا علاقة فلان ولا علان، الدليل. هل قاطع الصحابة؟ ما زال يهود والنصارى يقولون أن عيسى ابن الله، والصحابة في مكة عذبوا عذابا شديدا وابتلوا ابتلاء عظيما، ما أمرهم الرسول بالمقاطعة عليه الصلاة والسلام. والأصل في بل ذبائح الكتاب الأصل فيها الحل، إن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام. قال ابن عباس ذبائح الكتاب، طعام هنا يعني الذبائح، فلو حرمت السيارة اللي انت ركبها امريكية ولا يابانية ولا كورية ولا سيارة انت ركبها كورية طيب امنع وانت كوري امنع وانت مسك لك ايه صيني امنع طيب انت لابس ايه صيني امنع الزوج اللي بتستورده من دول الكفار امنع زيك لما جول سمعت شيخنا في التليفون انت بتستعمل ده اغلى غالبا يكون صيني امنع خلاص حرام كل ده حرام الثوب اللي انت لابسه قد يكون من بلاد الكفار زيك لما جول سمعت الشيخ البشيري هذا الشيخ قلت كم مره انه شيخ مهم جدا الدمعه البازيه جاء عبد الله الجبريين ويعني العتاوله والتكفير ضل الجبريين والطريري عبد الوهاب وسلمان العودة وناصر العمر كل هؤلاء وغيرهم وعائض دخل سماحة الشيخ قالوا مقاطعة الكفار والكفار يفعلوا فلسطين قال يا شيخ عبد الله انت جيت بسيارة ايه قال كبرس قال امريكية ليست امريكية خلاص جايبها لي لماذا لا تقاطع طب الناس بالمقاطعة ولا تقاطع نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحديث في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو الدرس 17 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة على البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان
إذا قال وحدثنا ولا حدثنا
حدثنا نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ للخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد في هذا الحديث دليل على أن إنكار المنكر واجب فليغيره وهذا فعل أمر اقترن بلام الأمر يدل على الوجوب وهذا الإنكار على ثلاث مراتب المرتبة الأولى باليد والثانية باللسان والثالثة بالقلب ولكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث أصحابها الذين تجب عليه فلا يجوز لهم أن يتجاوزوها إلى مرتبة غيرها وبيان ذلك كالآتي المرتبة الأولى الإنكار باليد وهي للسلطان وعماله وكل من كان يستطيع التغيير باليد ويدخل في ذلك رب البيت مع أهل بيته فيجب عليه أن يغير المنكر بيده إذا رآه منه وبعض الجهلاء خلّه عبد الآخر حماد أظنه من صعيد مصر يقول بأن تغيير المنكر باليد وألف رسالة في ذلك واجب على أحد الرعية متى ما رأيت منكرا غناء أو موسيقى لك أن تغير باليد وهذا من الجهل وإنما ذلك لأصحاب السلطان والإمرة، تغيير باليد لا يكون إلا لهؤلاء. المرتبة الثانية الإنكار باللسان، وهي لمن عنده علم أن هذا الأمر منكر، فعليه أن ينكره بلسانه ولا ينتقل إلى هذه من هذه المرتبة الإنكار باللسان إلى المرتبة الأخيرة وهي القلب، إلا إذا عجز عن الإنكار باللسان، وترتب على إنكاره بلسانه مفسدة أعظم. أما متى تيسر له، كان على علم بهذا المنكر ويستطيع أن ينكر المنكر ولا يترتب على إنكاره منكر أعظم، فإن إنكاره بلسانه واجب حينئذ. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب، ومعناه أن يكره المرء المنكر ويبغضه في قرارة نفسه ولا يجالس أهله، ولا يجالس أهله، انتبهوا، لأنه للأسف صار خصوصا في المآتم والأفراح والزواج تجد صاحب اللحية جالس على أقرب مقهى أو جالس والغناء يدق حوله والموسيقى تضرب حوله، وهذا إنما هو يدعو إلى المنكر حتى وإن لم يتكلم كلمة، مجرد وجوده بهذا السمت وهذه الهيئة في هذا المكان إقرار للمنكر وأيضا دعوة إليه. فإما أن يغير المنكر بالمرتبتين الأوليين، وإما أن يتغير هو عنه بأن يذهب، وهذا أدنى مراتب الإيمان، أن يتغير قلبه على هذا المنكر يبغضه، وهذا البغض يقتضي أنه يعبس وجهه ويقتبه حتى يعلم أن هذا منكر. أما إذا جلست وأنت صاحب لحية وصاحب سمت ولك مكان بين الناس والمنكر موجود، فسيقول الناس أن هذا المنكر صار معروفا، ولو أنكرت بعد ذلك لا قيمة لإنكارك. بل إن بعض علماء كابن النحاس ذهب إلى وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان إلى أن الإيمان يذهب كلية، وإن كان جمهور أهل العلم هو الصواب أن المقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل وليس مطلق الإيمان، الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، لأن في لفظ حديث آخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لكن الصواب أنه عنده أصل الإيمان مطلق الإيمان، ولكن الإيمان المطلق ذهب عنه يعني الكامل. وأما قصة مروان بن الحكم التي يستشهد بها بعضهم الآن على جواز الإنكار بالمنكر على ولاة الأمر، على إنكار المنكر علانية على ولاة الأمر، فلا حجة لهم في ذلك. عندك الكلام في هذه الشبهة؟
نعم
تفضل.
قال شيخنا حفظه الله: شبهات حول ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا تعلم، مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
يعني عن اجتهاد من مروان بن الحكم، هو خطأ. نعم.
قالوا: هذا يدل على جواز الخروج على الحاكم باليد واللسان. الجواب: أولا، يحسن بنا ذكر رواية الإمام مسلم للحديث، حيث فيها زيادة فائدة متعلقة بالمسألة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار، ثم انصرف. قال النووي رحمه الله قوله فخرجت مخاصر مروان أي مماشيا له يده في يدي، هكذا فسروه،
يعني كان بينهما ليس علانية. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه.
قال الحافظ
إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه.
نعم.
ثانيا السنة جاءت بإنكار المنكر على السلطان سرا. عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر.
جمهان تقدير من الميم ولا لا؟
الميم.
جمهان. نعم.
فسلمت عليه قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة. حدثنا
فرقة من الخوارج كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، من أعنف وأشد فرق الخوارج. نعم.
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟
يعني قال الرجل قال له من أزرق. نعم.
قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل
اللعن. اللعن غير الحكم باللعن، فيجوز لعن بعض أصحاب الناس. لعن الله النامسة والمتنمسة، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها. أما الحكم فلان لعنه الله هذا لا يجوز أبدا، حتى ولو كان كافرا طالما أنه لم يمت على الكفر لا يجوز أبدا، أنه قد يتوب إلى الله في آخر حياته، لأن اللعن كلام عن الأمور الغيبية، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فليقال فلان لعنه الله. حتى أن بعض العلماء من مشايخنا علمائنا كره كلما ذكر إبليس أن تقول لعنه الله حتى لا يتعود اللسان على ذلك، خلاص هو لعنه الله، كما قال الله لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إن كل ما ذكرته تلعنه لا، خلاص هو ملعون، علمنا أنه ملعون حتى لا يتعود اللسان على ذلك، حتى لعن الدابة لا يجوز. نعم.
قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم.
هذا من عبد الله بن عمر
نبي أوف.
عبد الله بن أبي أوف. نعم.
إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟
شيخ ابن سلمة أبو وائل. نعم. يروى عن أسامة. نعم.
قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال ألا أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. ثالثا من أقوال السلف والعلماء في ذلك عن
حتى ولو كان بعض أهل العلم الشيخ عبد المحسن العباد وبعض العلماء قال بإنكار المنكر جهر على الإمام أو الحاكم، هذا متى؟ على الشبكات وعلى الانترنت على مستوى العالم كله، هذا في وجود الحاكم إذا ارتكب منكرا في وجود العلماء، ولكن الصواب الذي عليه كبار أهل العلم وأساطينهم كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وشيخنا عبد العزيز الرجحي وغيرهم على أن حتى ولو فعل ذلك أنه لا ينكر عليه في جمع من الناس، وإنما بينك وبينه. نعم.
ثالثا من أقوال السلف والعلماء في ذلك،
وهذه الأدلة كلها تدل على هذا، أن هذا الباب فتحه باب شر عظيم يؤلم الناس على الإمام والحاكم، وما قامت الثورات إلا بسبب ذلك. نعم.
عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا فيما بينك وبينه. قال العلامة الألباني رحمه الله: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان، كما اتفق في الإنكار على
اتفق يعني وافق وقع هذا،
كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. وسئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله: ليس من
يعني على مستوى 1000 أو 2000 أو 5 أو 10 آلاف صلونا. أما إذا أنكرت عليه على الشبكات ملايين من الناس، والسفهاء والدهماء والمغرضون والمتربصون من العدو خارج البلاد، فرصة ينفذون منها. نعم.
فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذلك الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا.
انتبه لهذه نقطة مهمة جدا. وأما إنكار المنكر
بدون ذكر الفاعل
يعني الحاكم فعل شيئا أو غير الحاكم فعل شيئا لا معنى. لما محمد مرسي قال: من بدل دينه فاحترموه وألف كتب أبنائنا في الصف الثاني الثانوي، أنكرنا هذا على المنبر، لكن بدون تعرض لمحمد مرسي، أنه يومئذ كان حاكما. فالمنكر ينكر، ولكن لا يصرح باسم الوالي أو السلطان أو الأمير أو مدير المدرسة أو مدير الحضانة مديرة الحضانة، لا يصرح باسمه أبدا، لا تلميحا ولا تصريحا. حتى التلميح لا يجوز، لأن مؤداه المفسدة المترتبة عليه كالتصريح. نعم.
أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة.
وهذا ما فعله سماحة شيخنا رحمه الله لما أنشئ مع الأسف أول بنك ربوي في الرياض، ما يتكلم عن المال أبدا، ذهب للحاكم ونصحه ولم يستجب، فسئل سؤال في درس الخميس فأجاب في حكم الربا وما يتعلق بالربا والشبهات حول الربا ونقض هذه الشبهات. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. أما تقعد على المنبر تقعد ترفع صوتك وتزعج الناس وتؤلب الناس على ولي أمرك، وأصلا لم تنقض الشبهات، لو جاء لك بشبهة لا تستطيع أن تردها. نعم.
قال: ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا،
في زمان عثمان والصحابة متوافرون موجودون والعلم موجود الخير موجود، وإن كانت قامت فتنة أدى ذلك إلى قتل عثمان. أولا يقتل الحكام الآن؟ لا يقتلون، سيقتلون ويغتالون، فكرة، يقول لك أنا جاتني فكرة قتل السادات وكأنه وحي أنزل إليه. يقول هكذا خارج الإسلامبول وحي، نعم هو وحي لكنه وحي الشيطان، وإن الشيطان لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، هذا من الشيطان. وماذا بعد ما قتل السادات؟ ماذا؟ أقمت الشريعة حينما سيطرت على أسيوط؟ أقمت الشريعة؟ لا. نعم.
وأنكروا على عثمان علنا عظمة.
طيب لعل نكتفي بهذا، كافي إن شاء الله. أما حكم إنكار المنكر فلا اعتبران. إن كان المنكر في المسائل المتفق عليها فقال العلماء إنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. يعني احنا ماشيين 5-6 واحد أنكر لأنه أعلمنا، لا بأس يسقط عن الباقي، ليس لازم أن الجميع ينكر المنكر، كافي واحد الحمد لله. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من أسباب الفلاح الأمر والنهي، لم يخالف في ذلك إلا الرافضة فقالوا ليس بواجب. وهل يعد خلافهم خلاف الرافضة خلافا؟ لا، لا اعتبار بخلافهم. وأما المنكر في المسائل المختلف فيها اختلافا قويا فقد ذهب العلماء إلى عدم الإنكار على صاحبها. وانتبه، عدم الإنكار ليس النقاش العلمي، عدم الإنكار يعني يتغير القلب على الشخص الذي تناقشه، ربما تضربه وتكون شديدا عليه بلسانك، لا لا يجوز هذا. مسائل اجتهادية، وضع اليد على الصدر بدل الخيام من الركوع، تحريك الأصبع أم تثبيتها في التشهد أو في الدعاء في التشهد في التحيات والصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، هذه مسائل. رفع اليدين في تكبيرات العيد، تكبيرات الجنازة، لمن فيها شيء مرفوع صحيح، إنما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه مسائل الخلاف فيها معتبر. رجل صلى بك ويأكل لحم جزور، أكل لحم جزور وقام، أنت توضأت ولم توضأ، الخلاف في ذلك قوي جدا. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مسته النار، هذا حديث قوي، ترك الوضوء مما مسته النار. إن كان في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ، أن أصلي في مرابض الإبل قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، الحديث. لكن الخلاف فيها قوي فلا ينكر. لا يمكن أن يقول مثلا لن أصلي خلفك، لا هذا لا يجوز. لكن كان الخلاف ضعيفا جدا والدليل واضح فحينئذ يصح الإنكار، نعم. أما في المسألة الأولى لا مانع من النقاش العلمي الهادي بأدب بدون تشدد وتنطع، نعم، في المسائل الخلافية والخلاف فيها قوي، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني.
يعني مثلا تدور النقاشات على مسألة المقاطعة ويخرج ضال منحرف كمصطفى العدوي يقول هؤلاء أنزلوا الحكام منزلة الإله الذي يعبد، ويرهب الناس فكريا فيقول مع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، خطير في كلامه جدا، ويبدأ يرد عليه فتقوم معركة على الشبكات في الرد عليه، تمام، ولم يذكر أحد الدليل على أن المقاطعة لابد أن تكون بإذن ولي الأمر، وينكر وأمثال هؤلاء هو وغيره فريق يوصلون لهذا. وأن الدليل حديث ثمامة بن أثال لما قال والله لا تأتيهم حبة حنطة إلا أن يأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، هذه شبهة لابد من الجواب عنها. ما الجواب عنها؟ نكون أن نعتقد أن المقاطعة لا تكون إلا بإذن ولي الأمر، قال كذا الشيخ الفوزان والشيخ بن باز بن عثيمين كل هؤلاء العلماء. لكن كيف نرد على هذه الشبهة؟
ليس المقاطعة أصلا شبهة،
لا، وقال لا تأتيكم، منع دخول حبة حنطة إلا أن يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو نظرت في الحديث وكان سيد أهل اليمامة، يعني هو أصلا كان ذا سلطان، كان ذا سلطان. هم يقولون أنه فعل ذلك قبل أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على المقاطعة الفردية. يقول لا، إن الرجل كان سيدا في قومه، له إمرة وسلطان، فيجوه هذا كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم، فأنا أقصد إن عند النقاش وصلنا على الشبكات تأتي بكلام العلماء وتسكت، لا تدخل في المهاترات وسب وشتم وشد وجز، لا اترك هذا، كن متينا في نقاشك ومؤصلا تأصيلا علميا، واترك. يقولك طب فلان جاب فتوى للشيخ فلان، الشيخ مثلا صالح الهيدان أو غيره، نقول ماشي، لكن الدليل أين الدليل؟ نزول مع الدليل حيث دار، ما لنا علاقة فلان ولا علان، الدليل. هل قاطع الصحابة؟ ما زال يهود والنصارى يقولون عيسى ابن الله، والصحابة في مكة عذبوا عذابا شديدا وابتلوا ابتلاء عظيما، ما أمرهم الرسول بالمقاطعة عليه الصلاة والسلام. والأصل في بل ذبائح الكتاب، الأصل فيها الحل، إن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام، قال ابن عباس ذبائح الكتاب، طعام هنا يعني الذبائح. فلو حرمت السيارة أنت ركبها أمريكية ولا يابانية ولا كورية، ولا سيارة أنت ركبها كورية، طيب امنع، وأنت كوري امنع، وأنت مسك لك إيه صيني امنع، طقيتك أنت لابسها إيه صيني امنع، الزوجة اللي بتستورده من دول الكفار امنع. زيك لما جول سمعت شيخنا في التليفون أنت بتستعمله أغلى غالبا يكون صيني امنع، خلاص حرام، كل ده حرام، الثوب اللي انت لابسه قد يكون من بلاد الكفار. زيك المجال سمحت الشيخ البشويقي، هذا الشيخ قلت كم مرة انه شيخ مهم جدا، الدمعة البازية، جاء عبد الله الجبريين ويعني العتاولة بالتكفير، عبد الله الجبريين والطريري عبد الوهاب وسلمان العودة وناصر العمر، كل هؤلاء وغيرهم وعائض دخل سماحة الشيخ قالوا مقاطعة الكفار والكفار يفعلوا فلسطين، قال يا شيخ عبد الله انت جيت بسيارة ايه؟ قال كبرس، قال امريكية، ليست امريكية، خلاص جايبها لي، لماذا لا تقاطع؟ طب الناس بالمقاطعة ولا تقاطع؟ نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحديث في هذا اليوم، وفقنا الله واياكم ما يحبه وارضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.